الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله في كتابه تدريب الراوي، أو الإمام النووي في كتابه تقريب التقريب، والمصنف الشارح السيوطي في تدريبه النوع السابع والعشرون، السابع والعشرون من أنواع علوم الحديث، معرفة آداب المحدث، الذي يتصدى لطلب الحديث وتحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها؟ يقول: علم الحديث الشريف لا شك فيه، ويشرف العلم بشرف غايته، فغايته هو ميل رضا الله تبارك وتعالى والعمل بالدين الخالص، فهذا لا يحصل إلا بعلم الحديث الشريف. والذي يريد أن ينفرد بفهم الدين بكتاب الله وحده فقد يضل، كما هو فتوى الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة، لأن كتاب الله كما قال الشافعي، وربما يعتبر هذا أحد سوى أدب مع كتاب الله، وهو قول أعظم من أعظم الأئمة الشافعي رحمه الله، قال: كتاب الله أحوج إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باحتياج السنة إلى الكتاب. فقوله تعالى يدل على هذا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر أي القرآن لا يفهم إلا بما أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الحديث الشريف، وكيف لا، وهو الوصلة، أي ما يوصل به، أو الوصلة أي ما سبب الوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباحث عن تصحيح أقواله وأفعاله والذب عن أن ينسب إليه ما لم يقل يقوله صلى الله عليه وسلم. لأن علم الحديث لا شك ليس كل من يروي الحديث فيروي الحديث أو هو محدث، بل المحدث ينبغي أن يكون عالما بما صح وما لم يصح، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وكما قال ابن حبان وغيره: من كان ليس بمتيقن أن هذا الحديث صحيح فلا حق له ولا استقامة أن يروي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل قطعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فإذا والباحث، هذا العلم هو الباحث عن تصحيح أقواله وأفعاله والذب عن أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وقد نسب الكذابون والوزاعون شيئا كثيرا، ولكن قيض الله علماء أجلاء جهابذة أخرجوا حرفا حرفا مما ليس من حديث رسول الله. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الآية من سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يقول قيل في تفسير هذه الآية: ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم. هكذا هذا المعنى قاله ابن كثير أيضا في الجزء الثالث صفحة 52. قال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحقيقة لو وقف الإنسان وقفة لعلم صحة هذا التفسير، ولما نطق هذا التفسير أو بهذا التفسير على العلماء في وقت قد عجل إسلامه أو عجل المجتمع الإسلامي بعقائد مختلفة منسوبة إلى أئمة مختلفين في الحقيقة. فيصح بذلك هذا التفسير أنه أهل الحديث هم الذين يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الآخرون فيجعلون أئمتهم غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مؤاربة في القول، لو ذهب الإنسان يستعرض المذاهب الإسلامية ففي العقيدة ينسبون ويفتخرون، يقول نحن 99% من المسلمين، يفتخرون بانتسابهم إلى من؟ إلى العشري، ما هو كذا؟ ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب المحمدي غير المذهب الأشعري قطعا، لا نشك في هذا، لكنهم عاضون على هذا المذهب وعلى هذا القول وعلى هذا الإمام وعلى هذه الإمامة بنواجذهم. الماتريدي نسبة إلى من؟ كذلك إذا ذهبنا إلى الخوارج وغيرهم فقد تشتتوا إلى مذاهب شتى، إباضية، صفرية، بيحتية، أزارقة وغيرهم وغيرهم. أيضا إذا كان المعتزلة ثم الجنابية، غرارية، أشياء أشياء. أيضا في مذاهب السلوك، وهذه كلمة في الحقيقة مستحدثة لا ينبغي أن تكون لها رواية أو تكون لها رواية. السلوك يقولون لهم فيه إمام. السلوك ما هو؟ تزكية النفس. لهم فيه أئمة من قديم الزمان اتخذوا أئمة في السلوك وتزكية النفس. ونحن نعرف أن إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا ليزكيهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية التي حصلت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يتزكى بها المتزكون، ولن يتزكى آخر هذه الأمة إلا بما تزكى به الأولون أبدا وأبدا. لكنهم ماذا ينسبون إلى أئمة مختلفين. الآن في الشرق الآسيا الشرقي، في شرق آسيا أو تقول في الهند وباكستان، لا يكون عالما إلا من يكون من أهل الحديث. نحن يعني نعرف هذا الحمد لله، الذي هو من أهل الحديث والجماعة الحمد لله على امتداد الزمان من زمن الصحابة إلى يومك هذا الحمد لله موجودون قائمون بالحق بفضل الله تعالى. وإن تراهم بعض الخلافات وبعض الأشياء، لكن المنهج والفكر السليم الذي كان في هذه الصحابة هم المتمسكون بها. تحصل أخطاء في بعض الاجتهادات لا شك فيها، لكن المنهج هو المنهج. لكنهم الآن ينسبون إلى إمام اسمه نقشبندي فيقولون طريقة النقشبندية، واحد اسمه سهروردي فالطريقة السهروردية، كذلك تشتي. كلمة تشتي هذه آتمية معروفة، شاعة هذه لا توجد العربية، فطريقة تشتية، كذلك قادرية في البلاد العربية التيجانية الرفاعية وما ندري ما هي. اقرأوا حقيقة أو كشف حقيقة التصوف، كذلك مطرع التصوف، هذه الكتب في الحقيقة تبين فساد هذه المذاهب. نحن نقول هؤلاء كلهم ينتسبون إلى أئمة دون إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون الإنسان محمديا، أو على ما قالوا إن كان سماكم المسلمين فينبغي أن يفسر الإسلام الصحيح ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما كان فيه تشيع ولا الرفق ولا الديوث الديوث ولا أي شيء في الحقيقة. ونحن دائما نقول أن كلمة التوحيد إذا فهمت على حقيقتها، لا إله إلا الله في التوحيد ومحمد رسول الله في الاتباع، ذهبت كل الانتسابات وذهب كل الخلافات أدراج الرياح. لكن كل واحد بما لديه فرح وكل حزب بما لديهم متمسكون في الحقيقة. وهذه من الأخطاء، ينبغي أن يفكر عقلاء المسلمين ويجمع المسلمين على رقيق واحد وهو ما يجمع به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع عليه هو الحقيقة الحقيقة. ولذلك نحن نوقن بأن هذا التفسير إن شاء الله هو في محله الذي فسر بعدما رأى في خضم هذه الأحزاب والجماعات والفرق قد تزيد على 72 ضم بعضها مع بعض فتحصر فيها، لكنها كلها لما رأوا فحكموا قالوا إن أهل الحديث الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حديث رسول الله، والحديث هو كتاب الله أيضا، ومن أحسن من الله حديثا فسمى أنفسهم أهل الحديث بمعنى أهل الكتاب، أهل كتاب الله وسنة رسول الله، هم أسعد الناس بالانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أسعد الناس بتفسير بهذا التفسير الذي قالوا فيه يوم ندعو كل أناس بإمامهم ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك. ويعني حتى في الحقيقة نحن نقول دائما لطلبتنا التعصب لأي مذهب من المذاهب أيضا يفرق المسلمين، يجب أن نستفيد ونترحم على هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم ونفدي بهم أرواحهم، لكن نتعصب ونقول كما قال القائل منهم كل حديث أو آية تخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو معول، فهم كذا يصرحون بهذا ويقولون عيسى عليه السلام إذا نزل ينزل بال أو يحكم بالمذهب الفلاني، هذه كلها حماقات صدرت من بعض الناس فرقت الأمة فرقت الأمة. ونقول هذا التعصب أيضا فرق بيت الله تبارك وتعالى وكانت فيه مقامات ومقامات، فإذا كانت أربع فكانت خمسة في يوم من الأيام للرافضة الشيعة كما تدل على التاريخ، كذلك إذا صارت ستة وسبعة فلا تبالي ما دام أربعة صارت فمن يمنع الخامس والسادس والسابع. فالتعصب لا، إنما أن يدور المسلم إذا كان الكتاب والسنة فبها ونعمت، وإذا لم يكن فأي واحد من اجتهادات أئمتنا إن شاء الله مأخوذ به من غير تعصب لواحد ومن غير تمسك بغير واحد، فإنهم كلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرقا من البحر ورشح من الدين. إن كان هذا الشيء صحيح فهذا ينبغي أن يكون في أئمتنا رحمة الله يحاول الحق فقد يجانبه وقد يصيبه ولهم الأجر في كل حال. فالتعصب للمذاهب أيضا في الحقيقة يدخل في خلاف هذا التفسير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم إن كان يتعصب ويقول لا أدخل في جنة، لا أدخل في جنة يدخل فيها ابن تيمية، سبحان الله، هكذا وبلغ بهم الحب والحسد لبعض من البعض. لا ينبغي أن يكون هذا بين المسلمين فضلا أن يكون في علماء المسلمين. وقد قيل في تفسير قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، ابن تيمية رحمه الله في الحقيقة في وقت ما سئل، لأن الناس كانوا متمسكين ببعض المذاهب وقال وكانوا يقولون حتى أن واحد منهم الطاوي قد أفتى قال لو خرج أحد من المذاهب الأربعة لحكم عليه بالكفر. ففي مثل هذا سئل بعض الأسئلة فالإمام ابن تيمية رحمه الله في المجموع الجزء الرابع صفحة 26 قال وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين، فمن المعلوم أبدا أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتباعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة. وهذا واحد الأمر، إذا كان أتباع موسى، إذا كان أتباع عيسى، إذا كان أتباع أي نبي يتمسكون بما ثبت عن نبيهم فهم لا شك أنهم هم الذين أرسل إليهم وهم أسعد الناس بالحق. فقال وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة والحديث في هذه الأمة، فإنهم يشاركون سائر الأمة بما عندهم من أمور الرسالة ويمتازون عنهم بما احتفظوا به من العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجهله غيرهم أو يخوضونه. ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم، ولأن سائر العلوم الشرعية محتاجة إليه. أما الكسر فواضح، وأما التفسير فلأن أولى ما فسر به كتاب الله تعالى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهو علم، أي علم الحديث، علم يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. فالحكمة هي كما فسروا، والذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب كتاب الله، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحكمة المذكورة في قوله تعالى في كتابه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن في بيوتكن ما يتلى من كتاب الله والحكمة. فيكون ما دام كل الحكم فيها، وفيها مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ونهي عن كل مساوي الأخلاق، وهو من علوم الآخرة المحضة بخلاف غيره في الجملة. قال أبو الحسن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. من حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه نال فضلا جسيما. ويكفيه أنه يدخل في دعوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها إلى آخره، فوعاها وهي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلذلك في الحقيقة ينبغي أن نصحح نياتنا ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتفلين الأجر ومستبشرين بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هذا إلا إذا أخلص النية، وإخلاص النية يوجب أن يكون العمل بما يقرأ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله. قال سفيان بن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤه؟ قال: الذين يأتون من بعدي يرعون أحاديثي وسنتي، رواه الطبراني. هذا الحديث يكفيه الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، لكنهم يذكرون الأحاديث الضعيفة من حيث إذا كان من حيث الحفظ وضبطه، فلا مانع الدروة بجانب الأحاديث الصحيحة إذا كان المعنى واحد. لكن هذا الحديث في الحقيقة ضعيف جدا، لأن أحد الرواة فيه كذاب، اسمه أحمد بن عيسى بن عبد الله الحلواني، كان يستحلي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحلواني واتهموه بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن تلقيب المحدث بأمير المؤمنين معقول من هذا الحديث، هو أمير المؤمنين في الحديث، لأنه يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي، وكان أمير المؤمنين وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ثاروا خلفاء هؤلاء فكانوا يلقبون بعض أهل الحديث أمير المؤمنين في الحديث، ولم يكونوا كلهم يسمونهم أمير المؤمنين. ولذلك هذا التلقين أو كأنه هذا الكلام ليس بصحيح في الحقيقة، إنما كانوا يلقبون بعض كبار الأئمة والمحدثين، كانوا يقولونهم أمير المؤمنين في الحديث. ما كانوا يقولون أمير المؤمنين مطلقا، إنما كانوا يقولون أمير المؤمنين في الحديث لبيان عظم شأنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لقب به جماعة منهم سفيان الثوري وابن راهوية والبخاري وغيرهم، وأظن الذهبي رحمه الله قد عدى في تذكرة الحفاظ منهم جماعة بهذا الاسم. فعلى صاحبه تفسيح النية الذي يتصدى لعلم الحديث وطلب الحديث والتحديث، تصحيح النية وإخلاصها وتطهير قلبه من أغراض الدنيا وأدناسها كحب الرياسة ونحوها، وليكن أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأعمال بالنيات. نعم.
وقد قال سفيان الثوري قلت لحبيب بن أبي ثابت حدثنا قال حتى تجيء النية حتى تجيء النية. كأن في بعض الأحيان كان يجد في نفسه ربما عدم صحة النية يجد غرورا في نفسه أو رياء فكان يمتنع عن التحديث، ولذلك قال حتى تجيء النية حتى تصلح النية. وقيل لأبي لحب لأن الشيطان في الحقيقة لا شك أنه في المرصاد فقد يجد الإنسان في نفسه. نعم، وهناك مسألة في مثل هذا أنه إذا كان الإنسان وجد في نفسه بعض الشيء من هذا فهل يمتنع عن عمل الخير؟ الصلاة إذا كان جاء في نفسه أنه حتى يرى الناس صلاته الطويلة وصلاته الحسنة بأداء أركان دخولها واطمئنانها وغيرها، فإذا جاءت هذه هي الخاطرة هل يمتنع عن الصلاة؟ لا، الذي يظهر أنه يرغم الشيطان ويدخل عن يساره، الشيطان يأتي يدخل عن يساره ويبدأ بالخير. وقيل لأبي الأحوص سلام بن سليم حدثنا قال ليس دينية، فقالوا له إنك تؤجر، فقال يمنوني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. يعني أنا أريد أن يكون عملي هذا لا أخذ عليه ولا يكون لي عليه أجرا. هذا كان تواضعهم رحمة الله عليهم وخوفهم على أنفسهم من فساد النية. وقال حماد بن زيد أستغفر الله إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء، ربما يجد النفس أي كبيرة فكأنه وجد كبرا وخيلاء فكان يستغفر الله. واختلف في السن الذي يحسن أن يتصدى فيه لإسماعيل، من قبل ذكر أو آداب طالب العلم يأتي متى يبدأ بالتعلم، وهنا يذكر متى ينبغي أن يتصدى للإسماع والتحديث والرواية. فقال ابن خلاد وهو أبو الحسن بن خلاد الرامة هرمزي صاحب أول كتاب مرتب في أصول الحديث اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، قال ابن خلاد إذا بلغ 50 لأنها انتهاء الفهولة وفيها مجتمع الأشد. وأيضا أنشد في كتابه قال أخو 50 مجتمع أشد ونجزني مداورة الشيوخ. فيقول الإنسان بعد 50 سنة بعد 40 بالحقيقة تكمل القدرة الجسمية والعقلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث بعد 40 وبعد 50 زيادة التجارب وغيرها، ولذلك يقول إذا بلغ 50 سنة يكون قد حفظ حفظا جيدا ويكون قد علم ما يحصل وتحصل وما يحصل ولا تحصل. لكنه في هذه الأثناء ماذا يعمل؟ قد قالوا إلى 20 سنة يحفظ كتاب الله وكذلك وبعد ذلك يتصدى للتعلم. الإمام أحمد نفسه قد وزع نفسه إلى هذه قريبا من هذه المدة، ما جلس للتحديث إلا بعد 40 وما تزوج إلا بعد 40 بعدما بلغ 40 رحمة الله عليه. وقال لا ينكر عندي 40، ابن خلاد يقول لو جلس بعد 40 سنة لا ينكر لأن حد الاستواء منتهى الكمال حتى إذا بلغ 40 سنة وبلغ أشده. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فيقول منتهى الكمال وعندها ينتهي عزم الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود رأيه. وأنكر ذلك القاضي وقال كم من السلف فمن بعدهم من لم ينتهي إلى هذا السن ونشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. كان يقول هذا فوات لوقت كبير ينتظر إلى 50 سنة ماذا يستفاد منه، بعد قليل قد يعتبره الخلط والاختلاط وسوء الحفظ بعد 60 الغالب 65 أو 70. ولذلك يريد أن يقول أن هذا ليس بجيد، بل رأينا في هذه الأمة من العلماء قد يكون بسن أقل من هذا بالكثير نشر من العلم والحديث ما لا يحصى، عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجلس مالك للناس ابن ميت وعشرين. كلمة ميت تطلق من 3 إلى 9 يعني من 23 أو 25 أو إلى 27 فيها حدود هذه السن جلس مالك رحمه الله يفيد الناس. وقيل ابن 17 سنة، مالك جلس وهو ابن 17 سنة، والناس متوافرون وشيوخ أحياء ربيعة وربيعة بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن الرائي ربيعة بن فروق والزهري ونافع وابن المنتدر وابن حرمز وغيرهم، وكذلك الشافعي وأئمة من المتقدمين المتأخرين. وقد حدث بندار انتخب من؟ محمد بن بشار غندر. محمد بن جعفر هو لقبه غندر، غنازل 5. وهو قد حدث ابن غندر وهو ابن 18 سنة، ابن 18 سنة أو ابن 18 سنة، الصواب ابن 18 سنة، هو مكتوب أدرار عندكم؟ ايش عندك؟
بعد غسل.
وقد حدث بندار وهو ابنه
ثمانية
هكذا هو الصحيح عندنا في الكتاب 18 هو خطأ من حيث اللغة. ايوه هو الصحيح 18. وحدث البخاري وما في وجهه شعرة لم يبخل وجهه كما بقل وجهه لم يبخل وجهه هكذا جاء به بقل وجهه اي نبت شعره وحل مجرا. فيريد القاضي اياد رحمة الله عليه ألا يقيد بسن، فبماذا يقيد؟ يأتي ذكره. قال ابن الصلاح ما قال ابن خلاد محله في من يوصل عنه الحديث لمجرد الإسناد من غير براءة في العلم، فإنه لا يحتاج إليه لعلو إسناده إلا عند السن المذكور. كان يقول 50 يجلس الإنسان لأن يوصل عنه علو الإسناد، أما الإفادة والتحديث غيره فلا ينبغي أن ينتظر إلى سن 50 سنة. أما من عنده براءة في العلم فإنه يوخذ عنه قبل السن المذكور لفظة السن الظاهر يستعملونها مؤنثة. قال والصحيح أنه متى احتاج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان. لا يعني متى احتاج إليه أو متى وجد في نفسه قدرة وشهد له الناس. الظاهر هذا أيضا ينبغي أن يكون له الاعتبار، لأن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يحدثون وكانوا يجيزون لهم بالتحديث، فإذا كان وجد في نفسه قدرة اجتمعت عنده من العلوم ما يمكن أن يفيد، كذلك قد أجاز له العلماء وشهد له بالعلم والفضل، فينبغي أن يحدث في أي سن كان من ناحية تحديث الحديث، وكذلك من ناحية تعليم المسائل والفتوى وغيرها. فوجدنا في الأمة من هم عباقرة بفضل الله تعالى، قد أفتوا الناس في 22 سنة 25 سنة إلى مثل هذه الأوقات. هذا ابن تيمية رحمه الله وأمثاله. وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بحرم أو قرف أو عمن أو بسبب من الأسباب. ينبغي أن يمسك عن التحديث لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يروى إلا بما تيقن بلفظه وصحته، أما إذا نفي فلا يدخل في روايته أظن أو أحسب أو كذا. إذا خشي على نفسه التخليط ببلوغ السن الكبيرة أو خرف أو عمل، لماذا عمل؟ لأنه قد عمي وكان يعتمد على كتابه ولم يكن حفظه سليما، فإذا روى من حفظه ولا يقدر أن يمكن كتابه فيكون الخلط يحصل. كذلك من كان يعتمد على كتابه ويروي من كتابه فكتابه صحيح، وإذا ضاع كتابه أو روى وحتى مذاكرة لو روى من حفظه ما كانوا يعتمدون على حفظه. مثل هذا ينبغي أن يمسك عن التحديث. كذلك إذا طرح الطوارئ قد يكون مات ولد فلان فاختلف من الهم والغمغم. وذكر لبعض الأدوية هذه قد توثر في الحقيقة تأثيرا سيئا. ذكر بعض الأخوة أنه قد أثر في بعض الأدوية أثر لبعض الأمراض فيكون أثر في عينه وأثر في حفظه أيضا، فينبغي الاحتياط في هذه الأشياء. ولذلك أئمة رحمة الله عليهم كانوا يذكرون جوانب الاحتياط أيضا. الزهري كان يقول لطالب العلم إياه والتفاح الحامض، التفاح الحامض يقولون أي شيء حامض يكون بارا الدماغ ولحفظه سبحان الله. فكان ينهى كذلك كان يوصي أن يأكل الطبيب الطالب الزبيب، الزبيب هذا يقوي الدماغ. كذلك المستكى العلكة هذه التي هي الآن يأتي من البلاستيك وغيرها وغيرها هذه كلها يرمي بها، لكن المستكى كان مثلا رحمة الله عليه يستعينون بها قوة الذاكرة. هذا الشافعي رحمه الله ذكر في ترجمته ذكره إما البيهقي في مناقب الشافعي أو ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، قال الشافعي رحمه الله أكلت اللبان سنة فآخذني دما سنة، لأنه يكون حارا، أشياء الحارة يكون مقوية للدماغ والباردة يكون مبردة للدماغ، هذه واقعة يعني كلهم مستفقون الظاهر لا يقصد هذا أيضا. فالشافعي رحمه الله أكل لبانا سنة ليقوي الدماغ فآخذه دما سنة، دم ماذا؟ أصيب بالباسورة، وكان جاء فيه أنه كان إذا قام فكانه يعني ثوب حائل بهذا، ونفسه كان يقول هذا موجود في مناقبه رحمة الله. فالحاصل أنه يعني إذا وجد أي شبهة في حفظه فينبغي أن يمسك عن التحديد إذا كان من ضبطه وحفظه، أما إذا كان من كتابه فهذا ينبغي أن لا يمتنع وينبغي. وضبطه ابن خلاد بالثمانين يقول ويختلف ذلك باختلاف الناس. ابن خلاد قال يمسك إذا بلغ الثمانين مثل ما أخر في الإمساك، أخر في البداية ثمانين وجعل له ثلاثين سنة بعد الثمانين، فلما يسلم الإنسان ذاكرته إذا بلغ الثمانين، لكنه قال إذا بلغ الثمانين فليمسك للتحديد. قال والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى به، أولم يتذكر فيه من أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قالوا النذير هو الشريط أو ضعف القوى والحلال أو كذا، فينبغي الإنسان أن يقوب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدنيا. لا شك أن الجلوس للتحديث والعلم ونشر العلم هذا من أفضل التذكر، لكنه إذا خاف فينبغي أن يلزم المسجد كما يقولون، أو يكون يعلم الطلاب الكفار وغيره. بعضهم قال والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى به، فإن يكون ثابت العقل مجتمع الرأي في أي سن فلا بأس به. فقد حدث بعدها أنس وسعد بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عاقلين، لكن الصحابة أمرهم قد سلم من عند الله تبارك وتعالى بعناية خاصة منه عز وجل، لأنه استقري فلم يوجد أحد من الصحابة فيهم يكون أصابه خرق أو شيء من هذا أبدا. وإن كان بعض الأشقياء قد استهم أنس رضي الله عنه بالخرف لأن بعض رواياته خالف مذهبه. نعم، هذه هي التصرفات التي أحدثت هذه على كل حال الأفكار السيئة، حتى لم يظلم منه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك خادم رسول الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل به وأطل أمره. نعم، وجعلوا طول عمره ثوبا للخرف. قال أنه كان روى هذا الحديث بعدما خرف الآخر فردوا هذا الحديث وقالوا أنه لم يكن لفقيه. هذه كلها من حماقات التعصب بالعقيدة. نعم، فإن يكون ثابت الأقل مجتمع الرأي والأبال فقد حدث بعدها أنس وسالم بن صعب وأنس عبد الله بن أبي أوفى في آخرين، ومن التابعين شريح القاضي مجاهد الشافعي في آخرين، ومن أتباعهم مالك والليث بن عيينة. والذي يتلخص الله أعلم أنه متى وجد في نفسه استعدادا فيحدث، ومتى وجد في نفسه شكا أنه بدأ ينسى فيمسك عن التحديد. وقال مالك: إنما يخرف الكذابون. ما معنى يخرف الكذابون؟ يعني كأنه والله أعلم إما أن يكون لا يروي في الخرف إلا الذي يكذب. فيكون من مالك رحمه الله والله أعلم أيضا تنبيهنا أنه إذا أصابه الخرف فلا يروي حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهة وزعما وظنا أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث بعد المئة من الصحابة حكيم بن حزام، ومن التابعين شريف النمري، وممن بعد ما حسن بن عرفة باب القاسم البغوي والقاضي أبو الطيب الطبري والسلفي وغيرهم رحمة الله عليهم. وألفت بعض التأليفات من عاش بعد المئة، من عاش بعد المئة فربما ينظر بهؤلاء من يكون قد اخترف أو من يكون قد سلم حفظه. فصل: الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه وغيره. نعم، إذا كان في مجلس واحد فلا يفتى مالك في المدينة، لكن إذا كانت المجالس مختلفة وبعدة الزيار ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يبخل إذا كان عنده علم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يفتي بعلمه بعضهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا على كل حال إذا كان المجلس واحد فيحيل إلى من هو أعلم منه، ولذلك قالوا أنه لا يحدث في حضرة من هو عالم. يحيى بن معين قال: في حضرة من هو عالم منه إلا أحمق. الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره. والمجالس تأتي، لكن بعض الناس قد يكون مثل الديكة يريد أن يحفظ ويقول نعم كذا وكذا، ينبغي أن يسكت حتى يستفيد من علم العالم. نعم، إذا كان العالم يعلم من القول ويداوي ويذاكر فالمشاركة هنا يكون الشجاعة الأدبية مطلوبة، لكنه أن يكون يستحيل للعالم ويتكلم بدله ويؤتي وكذا بحضرته فهذا يصير أدب ولا شك فيه، كأنه يكون أعلى سنة منه أو سماه متصلا وفي طريقه هو إجازة ونحو ذلك. فقد كان إبراهيم النخعي لا يتكلم بحضرة الشعبي بشيء. وقيل أبلغ من ذلك: يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه. يعني إذا كان في بلد من هو أولى منه ويشتركون في الشيوخ والتلامذة فيحيل إلى ويدل إلى من هو أعلم منه. أما إذا كان يختلف الشيوخ غيرهم وتختلف الرحلات، إذا اختلفت الرحلات اختلفت الشيوخ أيضا، فلا بأس أن يروي مما عنده ويحيل بالباقي إلى من هو أولى منه. فقد قال يحيى بن معين: إن من فعل ذلك فهو أحمق. وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه فجر النبي. يعني إذا كان أحد إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه يعرف أن عند من هو أولى منه هذا الشيء الذي يطلب مني موجودا عنده، هذه النسخة نفسها أو هذه الروايات عنده فيرشد إليه ولا يأخذه الحسد أو تناقض شيء من هذا. فالدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال في الاقتراح. ما هو الاقتراح؟ لمن؟ في علوم الاصطلاح لابن دقيق العيد. قال ينبغي أن يكون هذا عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة. أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا ولأنزل عارف ضابط فقد يتوقف في الإنسادر. يعني كأنه يقول إذا كان فقط الإسناد عالي وقد يكون علمه أقل لكنه سماعه عالي ففي هذه الحالة لا يرشد إليه لأجل السماع فقط، لأن الإسناد العالي وإن كان مطلوبا لكن الفقه والفهم مع الإسناد وإن كان أنزل أفضل. هذا الذي يقول فقد يتوقف بالإرشاد إليه لأنه قد يكون في الرواية كأنه ما يوجب خللا. قلت الصواب يخلاف أن التحديث في حضرة الأولى ليس بمكروه ولا خلاف الأولى. فقد استنبط العلماء من حديث أن ابني كان عصيفا الحديث وقوله سألت على العلم فأخبروني أن الصحابة كانوا يفتون. فأخبروني يدل أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلده. هذا الحديث يشير إلى حديث الوليدة والشاب. فكون الحديث جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عصيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته فاستقصيته أو فسألت بعض أهل العلم فقالوا إن على ابنك الجلد فافتديت بمئة شاة ووليدة. يا رسول الله اقض لي بكتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم لا أقضين بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا الحديث قال يدل على أن الصحابة كانوا يفتون في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده. في بلده لا يلزم قد يكون في المدينة، يعني هذه الفتوى قد يكون صدر من أحد من بعيد من في الوادي أو في القرى وغيرها وهناك صحابة قد أفتوا، لكنه لا يتصور أن الصحابة يفتون والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والله أعلم على كل حال. لكنه قال قد كانوا الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلدي، لا يلزم في بلدي، قد يكون بعيدا ثم أراد أن يأخذ الفتوى الشرعية لإفراد العالي في هذا الباب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان الصحابي جاء وقال يا رسول الله إن رسولك جاءك فقال إن الله فرض عليكم خمس صلوات إلى آخره. فقد أخذ محمد بن سعد في الطبقات بابا لذلك وأخذ بأسانيد في الواقدي. لماذا قال في الواقدي؟ أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقدي متهم بالكذب ولذلك هذه الرواية لا تصح. أي قال إن هؤلاء الصحابة كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلده، لكن لا يمنع يكون إذا كانوا بعيدين. معاذ بن جبل وهو مرسول أو مرسل إلى اليمن قطعا هو مطلوب منه أن يعلم الناس دين الله. عن العباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي يوما على كتاب فليكن أول ما تدعون إليه أن يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. وما دام هو مرسل فلا بد أن يخفي، لكن في مدينة رسول الله. زيد بن ثابت أيضا كان معلما مرسولا. فأبي بن ثابت هل كانوا يفتون في مدينة رسول الله؟ نعم كانوا يفتون إذا بعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي غيرها. ما هو القصة التي كانوا الذي سج راسه وقالوا لا نجد لك رخصة. فهناك في الحقيقة في أشياء كانت تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة. ولذلك فيها الواقدي إشارة منه إلى أن الواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي المورث أو صاحب السيرة، ويقولون إنه إمام في السيرة، والصحيح أنه لا إمامة له لا في السيرة ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن يكون إماما في السيرة مكذبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في المدخل بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لسعيد بن جبير حدث، قال وحدث وأنت شاهد، قال أوليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، فإن أخطأت ألمتك. فهذا إذا أمر الشيخ فيلزم عليه أن يعتمر، لكن إذا كان الشيخ موجودا وهو أحق أن يحدث فيقصد أحد مثل الزيئة كان الشيخ، فهذا ليس من طلبه من آداب طلب العلم. تنبيه: إذا كانت جماعة مشتركون في سماع فالإسماع منهم فرض كفاية. إذا كان عدة محدثين أو عدة طلبة موجودين وقد اشتركوا في السماع، عند الجميع موجود هذا الكتاب أو هذا الديوان من السنة، فالإسماع منهم فرض كفاية، يجب على كل فرد أن يسمع. لكن إذا قام واحد منهم بأن سمع هذه الأحاديث فقد أدى هذا الفرض للجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، ولو طلب من أهدهم فامتنع لم يعزم، فإن انحصر فيه أثما. لا سمح الله، مات الأربعة كلهم، الخامس هو الباقي، فلا ينبغي أن يمتنع من التحديث فيكون كاتما علما أمر الله بنشره وبتبليغه. ولا ينتهي من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحته. يعني إذا كان يشك الإنسان أن هذا ما جاء إلا للبنية، ما جاء لطلب العلم بنية صحيحة، إذا شك في هذا فلا ينبغي أن يمتنع مع هذا، يرمي كلام الله وإن يرمي أمامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد منه ولم يستفد، ربما يستفيد منه غيره، مثل الأرض التي تمسك الماء ولا تنبت بنفسها، فربما يستفاد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل من انتفع بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم معرضون لا أرمين بها بين أكتافي، تسمعون تعملون بي أو لا تعملون، أنا أرمي بهذا الحديث بين أكتافي. نعم. قال معمر: وحبيب ابن أبي ثابت، طلبنا الحديث وما لنا فيه نية. مشكلة هذه تردرة مستردرة. الله مستردرة. أنا ننتهى من هنا ولا أمس كان هنا بشدة. ولا يمتنع. وقال معمر: وحبيب ابن أبي ثابت، طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزق الله فيه النية. يعني الإنسان، لأن هذا العلم في العقيدة كما قال الثوري أيضا قال: طلبنا العلم لا لله فأبى إلا أن يكون لله. فالإنسان إذا دخل في أول الأمر مذبذبا في نيته، لكن الله ببركة هذا العلم الشريف إن شاء الله يصلح نيته. ولذلك نقول: حفظ القرآن، مهما كان الإنسان يضل إذا حفظ الطالب القرآن إن شاء الله أيضا لا يخاف أن يضل. لذلك حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بركتها إن شاء الله أنه لا يضل. فالنية تصلح وإن كانت النية في أول الأمر ليست بصالحة، فيكون يأتي العلم ثم أتت النية بهذا المعنى جاء عن بعضه. قال معمر: إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيابى عليه العلم حتى يكون لله. قال الثوري: ما كان في الناس أفضل من طلب الحديث، فقيل يطلبونه بغير نية، فقال: طلبهم إياه نية. هذه نفسها نية، ما دام جاوب وأظهروا لك الطلب فأنت لا يجوز لك أن تتهمه بسوء النية، هذه نية فلا تمتنع. إلا أنه في الحقيقة هناك مسألة أيضا ما ذكر هنا، لكنهم غير واحد كما ذكر الخطيب في كتاب تقييد العلم، وكذلك الخيثمة في كتاب العلم ذكر، قال: لا تقلد اللولو للخنازير. فإذا كان إنسان كانوا يرون في هيئته، كانوا يرون في صمته، فكانوا يرون له وإلا يمتنعون من التحديث له. لأنه ربما يذهب فيدخل في زمرة من عميث الإمام أحمد ويختصر في الناس ويدرب على الإمام أحمد وغيره. لكن إذا كان تلمس فيه الصلاة وكذا، ولذلك كان يأخذ بعضهم من بعض العلماء تزكية. أنا أذكر ما أذكر اسمه، لكنه قال لما ذهبت إلى الري ليزيد بن هارون فطلبت من الإمام أحمد أن يشفع لي فكتب لي إليه كتابا أي حتى يحذر. فكانوا يأخذون التزكيات العلمية التي تطلب الآن، وحسن السيرة والسلوك في الجامعات والمدارس لها اعتبار بالحقيقة. فإذا كان الإنسان أخذ هذا من مصدر علمه يكون أوثق. فكانوا يأخذون وكانوا يحذرون أو ويحذرون أن يروى لكل واحد لعله ينتسب إلى الإمام الفلاني فيذهب فيدلك ويقول كأنه ليس هذا الدنيا أحمد ويحذر من معين غيركم، يعني يأتي ويدفق اسمه. نعم. قال الثوري: ما كان في الناس أفضل من طلب الحديث فقيل يطلبونه بغير نية، قال طلبهم إياه نية، وليحرص على نشره مرتضيا جزيلا أجره. نعم. إذا رأى إنسانا يخالف حديثا ما بالجلوس بالأكل والشرب بالمخالطة أي شيء بالخلق، فما دام قد أنار الله قلبه بنور الحديث فيقرأ عليه. في الحقيقة هذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، يقرأ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يقول لا تفعل، افعل حرام، والله حرام على الله. كانوا يقولون لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. جاء رجل وقال: يا سأل ابن عمر عن تقبيل الحجر واستلامه، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. قال: أرأيت إن زحمت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. قال: أرأيت إن زحمت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. وجعل أرأيت أرأيت باليمن. فكانوا يرقون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا يكون له وقع قوي وشديد في قلوب الناس، فينبغي أن يقرأ عليه حديث أخي كذا وكذا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب قائما أو يشرب أو يتكئ كذا، أمور عامة والآداب العامة في الحديث ينبغي، ولا ينبغي الناس أن يستنكروا أو يتنفروا من هذا، ولا ينبغي لبعض الناس الذين قد يعني تفتتنوا بالنقد على العلماء يقولون هؤلاء في هذه الأشياء التافهة والدنيا الآن تطير. طيب أنت ماذا تفعل الآن؟ أنت تطير ولا ما تطير؟ فعلى الأقل تصلح نفسك في هذا، فإذا جاءت لك جناحات أو جناحان تطير. لكن الناس ينتقدون فقط من هؤلاء بس هذه الأشياء التافهة، هذا يجري متكئا وهذا يعني يقول يشرب قائما، ينهون عن هذه الأشياء التافهة والناس في أشد من هذا وأكثر من هذا. علم السنة لنفسك ولأهلك ولأهل جارك والجيران لهم حق من حقهم أن تعلم هذه كلها، وليحرص على نشر مرتضيا جزيل أجره، فقد كان بالسلف من يتألف الناس على حديثه منهم عروة بن الزبير. ومن الأحاديث الواردة في فضل نشر الحديث والعلم حديث الصحيحين بلغوا عني ولو آية، وكذلك قوله تعالى نظر الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع فرب مظلم أوعى له من سامع. أيضا في كتاب الله عز وجل الآية هنا ما ذكر، لكنه يمكن أن تضم هذه إلى هذه أيضا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمرا قليلا الذي كما كانوا يشترون. وحديث من أدى إلى حمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة، رواه الحاكم في الأربعين. هذا الحديث أيضا ضعفوه. وحديث البيهقي عن أبي ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغلب على ثلاث: أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. فصل: ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر بغسل وضوء. أو بغسل أو وضوء أن يتطهر، والتطهر قد يكون فيه مبالغة، إذا كان بالغ في التطهر فيكون يأخذ الغسل والوضوء أيضا، فهذا لا شك أنه هو الأفضل، ويتطيب ويتطهر ويستاد كما ذكره ابن السمعاني، ابن السمعاني في كتابه الإبلاء أدب الإبلاء والاستملاء. نعم. ويصرح لحيته ويجلس في صدر مجلسه متمكنا بجلوسه بوقار وحيبة. وقد كان مالك يفعل ذلك، فقيل له فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم، وإذا سأله أحد فكان في الطريق وهو ماشي كان يذكره جبرا شديدا. محمد الله يقول ليس هذا من إكرام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه من الأمور الفاضلة التي كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يأخذون به. كذلك في الحقيقة أيضا الهيئة العامة للمحدث كأن يكون متقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، في هيئته المظهرية، كذلك في اللباس وغيره، هذا كله مطلوب. الإمام أحمد رحمه الله رأى بابا طلبة العلم، بعض العلماء وهم من رواة الحديث الكبار، فقال ما حياتك هذه؟ ليست حياتك إلا هيئة حائط، ليس حائط طالب. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما روى في العلل عمارة الرجال عبد الله بن أحمد عنه. ففي الحقيقة الحياة كانوا يعتبرونها، وأما في هذا الزمان فعلى كل حال الإنسان ينبغي أن يتشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالجرام فضيلة. أيضا إن شاء الله فالإنسان ينبغي أن يكون على هيئة كاملة. نعم. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم، هذا مالك رحمه الله. وأسند عن قتادة، البيهقي أسند عن قتادة قال لقد كان يستحق ألا يقرأ الأحاديث إلا على طهارة. وعن ضرار بن مرة قال كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر. وعن ابن المسيب أنه سئل عن حديث هو مضطجع في مرضه فجلس وحدث به، فقيل له وددت أنك لم تتعنى، أي لم تتحمل العناء. وفي بعض النسخ لم تتعب لأنه كان مريضا وقام، فقال كرهت أن أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وعن بشر بن الحارث وهو الحافي الظاهر أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توفير العلم. نعم. ثم بهذا أن يقول لأنه في الحقيقة الإنسان يمشون والطلبة يجلسون، والإنسان مشتت البال، قد يكون في زيارة الطريق درج وكذا وكذا ويتكلم، ربما لا يأتي له الكلام على وجهه، فينبغي أن يتحاشى عن هذا إلا أن يكون جالسا مجتمعا مستجمعا فكره. نعم. وعن مالك قال مجالس العلم يحتضر، هكذا قال. انظروا رقم 9 قال تختص. بالحقيقة في هذا الكتاب جزا الله عارف والشخص الذي صححه، لكنه إذا كان في نسخة ما هو أقرب ينبغي أن يثبت هو. قال مجالس العلم يحتضر بالخشوع والسفو والسكينة والوقار، وفي نسخة أخرى تختص يحتضر، وهنا في نسخة أخرى تختص. فكان ينبغي أن يكون يعني يثبت بالأصل تختص، مجالس العلم تختص بالخشوع والسكينة والوقار، أو تحضر المجالس تحضر لا تحتضر. الاحتضار هذا هل يحتضر معنى الحضور؟ مجالس العلم تحضر بالخشوع والسكينة والوقار. ويكره أن يقوم لأحد إذا كان متحدثا، مهما كان الإنسان جاء فاضلا عالما كبيرا وكذا، فينبغي احتراما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقوم، بل يستمر في تحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قيل إذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فإنه يكتب عليه بخطيئة، هذا قيل بصيغة التمريض. وإذا كان الظاهر لا يوجد في الحديث شيء من هذا المعنى فلذلك لا يقال يكتب له الخطيئة، لكنه من الأدب العام ربما يقال أنه لا يقوم لأحد ويكون هو الأفضل. نعم. وهي وفإن رفع أحد صوته في المجلس زبره أي انتهره وزجره كما فقد كان مالك رحمه الله يفعل ذلك أيضا ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته. ويقبل على الحاضرين كلهم, يقبل المحدث من آدابه أن يقبل على الحاضرين كلهم. فقد قال حبيب بن أبي ثابت إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ويفتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال. دعاء يليق بالحال, نعم. أولا التحميد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الحاجة فكان يقوم بخطبة الحاجة هي الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره. كذلك الختم بالتحميد بالصلاة هذا أيضا إن شاء الله يؤخذ من الأحاديث التي جاءت فيها كما ذكر الرضوي في كما ذكر إسماعيل القاضي في فضائله أو في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء يليق بالحال في كل مجلس هذا لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ألا تتخذ سنة, لا تتخذ, لا ما دام المسألة مسألة السنة والتمسك بالسنة والتحقق بالسنة. فإذا تحقق السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بدعاء فلا بأس فيها أن يؤخذ, لكنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بدعاء إلا بالدعاء المجلس الذي قال فيه لا يدعون إلا كان عليهم جرأة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يفوته. أما أن يكون دعاء بالحقيقة فهناك قد اتخذوا سنة للصلاة أيضا لا ينصرف من الصلاة إلا إذا دعا الإمام. كذلك في المجالس أيضا دعاء يبالغ فيها أيضا. كذلك حتى في بعض الأحيان نعرف خاصة في الهند وباكستان هذه بلوى عامة إذا كان مجلس الوعظ والإرشاد فيأتون بشيخ كبير حتى ينهي المجلس بدعاء ويشترك بهذا الدعاء ناس من مسافات طويلة ومن الشقق البعيدة مثل ما يشتركون في دعاء ختم القرآن في حرم النبي حرم الله تبارك وتعالى. نعم ياتون, هذه كلها من السنن التي من العوائد التي يدخلون على السنة. وهذا ليس السنة بالعقيدة دي إنما يكتفى فيه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا إن شاء الله ثم دعاء مجلسه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت من القرآن العظيم. هنا أيضا نستفهم السيوطي رحمه الله الذي هو الذي ذكر هذا وليس النواوي في التطريق إنما هذا كلامه سيوطي, لا حتى النواوي رحمه الله عليه أيضا ذكر هذا. نقول بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيء من القرآن لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما دمنا نحن في ظل الحديث وظل السنة فينبغي أن نأخذ السنة. لم يكن هذا في بداية المجلس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نهاية المجلس في الحقيقة أبدا. فاتخاذه سنة حتى في بداية كل مجلس هذه أيضا ليست بسنة. واتخاذه أيضا كما قالوا أن ينتهي بقراءة قارئ حسن الصوت من القرآن العظيم هذا الاستحسان والاستحسان لا يدخل في السنة. واتخاذه عادة جارية قد تجعله سنة والناس يعرفون أن هذه هي السنة وهي ليست بسنة. فقد روى الحاكم استدل على قراءة القرآن في آخر المجلس قال روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. تذاكروا العلم وقرأوا السورة ليس في أنه في نهاية المجلس أو في بداية المجلس كانوا يقرؤون سورة ثم يتذاكرون حوله. ابن عباس رضي الله عنه كان يبين كلمات القرآن وتفاسيرها